أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على سيدنا وولينا ومنعمنا وعميدنا أمين الله المؤتمن، سلام على إمامنا ومفزعنا في أفراحنا وأحزاننا، غاية آمالنا أبي محمد الحسن، سلام وسلام وسلام على إمام زماننا قائم آل محمد، سلام عليكم. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 15. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد صلوات عليك وعلي. الرجعة العظيمة عظائمها وأهوالها عجائبها وأحوالها فيما بقي بين أيدينا من حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بخصوصها. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى عرض لقطات من الرجعة الحسينية، وبلغ الكلام إلى نبي من أنبياء الله تحدث عنه القرآن إنه النبي إسماعيل ابن حزقيل. لم أكمل قراءة الرواية التي أوردها صاحب كامل الزيارات بهذا الخصوص، إنني أقرأ عليكم من كامل الزيارات لابن قولويه المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران. إنه الباب 19 من أبواب كامل الزيارات، الحديث 3 في الصفحة 63 بسند ابن قولوي عن بريد ابن معاوية العجلي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، أخبرني عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول بحسب ما هو مطبوع هنا: الواو التي في أول الآية سقطت، يبدو أنها هفوة طباعية. واذكر في الكتاب إسماعيل المطبوع اذكر، هذه هي الآية 54 بعد البسملة من سورة مريم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فبريد يسأل الإمام الصادق: هل هذا هو إسماعيل ابن إبراهيم الخليل؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال له: لا، ليس بإسماعيل ابن إبراهيم الخليل، إنما هو النبي إسماعيل ابن حزقيل. يا ابن رسول الله، أخبرني عن إسماعيل الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أكان إسماعيل ابن إبراهيم؟ فإن الناس يزعمون أنه إسماعيل ابن إبراهيم. فقال الصادق صلوات الله عليه: إن إسماعيل مات قبل إبراهيم، وإن إبراهيم كان حجة لله قائما صاحب شريعة، فإلى من أرسل إسماعيل إذن؟ قلت: فمن كان جعلت فداك؟ فقال الصادق صلوات الله عليه: ذاك إسماعيل ابن حزقيل النبي، بعثه الله إلى قومه فكذبوه وقتلوه وسلخوا وجهه، فغضب الله له عليهم فوجه إليه سطى طائيل ملك العذاب، فقال له: يا إسماعيل، أنا سطى طائيل ملك العذاب، وجهني إليك رب العزة لأعذب قومك بأنواع العذاب إن شئت. فقال له إسماعيل: لا حاجة لي في ذلك. فأوحى الله إليه: فما حاجتك يا إسماعيل؟ فقال: يا ربي، إنك أخذت الميثاق لنفسك بالربوبية، ولمحمد بالنبوة، ولأوصيائه بالولاية، وأخبرت خير خلقك بما تفعل أمته بالحسين بن علي من بعد نبيها، وإنك وعدت الحسين أن تكره إلى الدنيا حتى ينتقم بنفسه ممن فعل ذلك به، فحاجتي إليك يا ربي أن تكرني إلى الدنيا حتى أنتقم ممن فعل ذلك بي كما تكر الحسين. فوعد الله إسماعيل ابن حزقيل ذلك، فهو يكر مع الحسين. هذه الرواية تحدثت عن الموضوع من جهة من الجهات، وبالإجمال فإنها تحدثت عن الرجعة وعن الرجعة الحسينية بشكل خاص. الرواية التي بعدها، وهي التي تكون أصل الموضوع بسنده، بسند ابن قولوي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن إسماعيل الذي قال الله تعالى في كتابه، أيضا هنا سقط حرف الواو طباعة من الآية، إن إسماعيل الذي قال الله تعالى في كتابه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، أخذ فسلخت فروة وجهه ورأسه. سلخت فروة وجهه ورأسه، يعني سلخ جلده، سلخت بشرته. أخذ فسلخت فروة وجهه ورأسه، فأتاه ملك فقال: إن الله بعثني إليك فمرني بما شئت. فقال: لي أسوة بالحسين بن علي. جذر الموضوع هو هذا، وما جاء في الرواية السابقة يتفرع على هذا الجذر، والكلام يذهب إلى جهة واحدة، إنها الرجعة الحسينية. من كامل الزيارات أذهب بكم إلى الخرائج والجرائح، وهو كتاب حديثي معروف لقطب الدين الراوندي، المتوفى سنة 573 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الإمام المهدي، إنها الطبعة الأولى 1409 هجري قمري، قم المقدسة. صفحة 847. لن أقرأ تفاصيل الأحاديث، وإنما سأنقل لكم مضمونها إجمالا، وأقرأ بعض عبائرها لطول الكلام. صفحة 847، الحديث 62. الحديث مروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يخبرنا بواسطة أبي حمزة الثمالي، لأن الثمالي هو الذي نقل الحديث عن إمامنا السجاد. إمامنا السجاد يحدث الثمالي عما قاله سيد الشهداء لأصحابه ليلة عاشوراء: هذا الليل فاتخذوه جملا الحكاية التي نعرفها. فإن سيد الشهداء أذن لهم أن يتركوه، ولكنهم أصروا على البقاء معه. الواقعة التي نعرفها ونعرف تفاصيلها: بعد أن أخبرهم بأنهم سيقتلون جميعا وهو سيقتل أيضا، أخبرهم بتفاصيل صبيحة تلك الليلة، ورأى ما رأى منهم من ثبات ووفاء بالعهود، قال لهم: ارفعوا رؤوسكم وانظروا، لقد أزاح الحجب عن أبصارهم، فجعلوا ينظرون إلى مواضعهم ومنازلهم من الجنة، وهو يقول لهم سيد الشهداء: هذا منزلك يا فلان، وهذا قصرك يا فلان، وهذه درجتك يا فلان. هذا جزء مما جرى ليلة عاشوراء، والحديث مفصل. الحديث 63 بسنده عن جابر إنه الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، حدثهم سيد الشهداء، حدث أنصاره الأوفياء بما سيجري في كربلاء، وحدثهم عن الرجعة، عن رجعتهم، عن رجعته وعن رجعتهم معه. وفصل لهم، فصل لهم في القول، وبين لهم من أن الملائكة المقربين سيكونون معه، ومن أن محمدا صلى الله عليه وآله وعليا والحسن المجتبى سيكونون معه أيضا. هذا ما بينته لكم في الحلقات المتقدمة من أنهم سيكونون حاضرين، ولكن بمستويات مختلفة، مثلما حدثتكم عن أن مرحلة الرجعة العظيمة تتعدد فيها العوالم ما بين ظاهر وباطن، ما بين ما هو علني وما هو سري بالنسبة لعامة الخلق. فهناك طبقات ومستويات مختلفة في مرحلة الرجعة العظيمة، وسيأتي الكلام عن هذا الموضوع تباعا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. إلى أن يقول سيد الشهداء: ثم إنا نمكث من بعد ذلك ما شاء الله، ثم إن الله يخرج من مسجد الكوفة عينا من دهن وعينا من لبن وعينا من ماء. هذه الإشارات تشير إلى الدولة المحمدية العظمى. فسيد الشهداء هنا في هذه الرواية، وهي طويلة طويلة، إنني تركت قراءتها بالكامل لأنني سأكون مضطرا لشرحها، وأنا لا أملك وقتا كافيا لذلك. يمكنكم أن تراجعوا هذه الروايات في مصادرها، فقد ذكرت لكم مصادر الروايات عموما التي قرأتها عليكم بالكامل أو التي قرأت جزءا منها. إلى أن يقول في آخر الرواية الشريفة: ثم إن الله ليهب لشيعتنا كرامة لا يخفى عليهم شيء في الأرض وما كان فيها، حتى أن الرجل منهم يريد أن يعلم علم أهل بيته حينما يكون بعيدا عنهم فيخبرهم بعلم ما يعملون، أو فيخبرهم بعلم ما يعملون. أكان بعيدا عن أهل بيته أم كان قريبا منهم؟ مثل هذه المضامين تحدثت عنها برواياتها وأحاديثها في برنامج بانوراما الظهوري المهدوي، وسأعود إلى هذه المضامين أيضا حينما أحدثكم عن طبيعة الحياة في مرحلة الرجعة العظيمة في قادم الحلقات. الذي أريد أن أؤكده هنا من أن سيد الشهداء في أكثر وقت حساس وخطير جدا يحدث أنصاره وأصحابه عن الرجعة، ويفصل الكلام لأصحابه في الرجعة العظيمة، والعساكر والجيوش تحيط به تريد أن تقطعه وتريد أن تحرق خيامه وتريد أن تركض الخيول بحوافرها على جسده الشريف في تلك الأوقات الحساسة العصيبة الخطرة. وسيد الشهداء يحدث أصحابه عن الرجعة. وقد حدثهم في سياق غيبي عميق حينما أزاح الحجب عن أبصارهم وبصائرهم، ورأوا الجنان، ورأوا ما أعد لهم في الجنان، رأوا منازلهم، ورأوا مراتبهم، ورأوا درجاتهم في الجنان، ورأوا ما رأوا. قطعا كل واحد منهم بحسبه، فهم لا يتساوون في بصيرة واحدة، كل بحسبه، وكل رأى بحسبه بما هو عليه، إلا أن كل ذلك كان بفيض حسيني مباشر من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فاعرفوا عظمة منزلة عقيدة الرجعة، ولا تسمعوا للأغبياء في النجف وكربلاء، لا تسمعوا لأصحاب العمائم الطوسية الطابقية الإبليسية العباسية اللعينة، اسمعوا وأنصتوا لما يقوله سيد الشهداء في ليلة عاشوراء. هل هناك من مقطع زمني يكون أكثر حساسية وأهمية من ليلة عاشوراء في مخيم الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ ومع كل هذا فإن سيد الشهداء مهتم بموضوع الرجعة، يحدثهم عن الرجعة العظيمة وماذا سيجري فيها. قطعا ما جاء في الروايات جاء مقتضبا، لكن هذا الاقتضاب يخبرنا أن سيد الشهداء حدثهم بتفصيل عن الرجعة. الرواية طويلة وتنتقل من نقطة إلى نقطة مهمة، لكن الأهم هو هذا، الأهم اهتمام سيد الشهداء بموضوع الرجعة، ومن أن الرجعة كانت موضوعا مطروحا في المشروع العاشورائي في السنة 61 بعد الهجرة. وقد مر علينا من أن الرجعة عوض إلهي عن مقتل سيد الشهداء، فاعرفوا أهميتها. وأقول للذين يقولون من أننا خدام للحسين، كيف تكونون خداما للحسين وأنتم لا تعرفون تفاصيل المشروع العاشورائي، ومن أن الرجعة نقطة أساسية وارتكازية في هذا المشروع؟ فغاية هذا المشروع أن تصل البشرية إلى مرحلة الرجعة العظيمة عبر الظهور المهدوي الشريف في سياق صحيح. فإذا لم تكونوا على معرفة بهذه الحقائق، كيف تخدمون الحسين خدمة صحيحة؟ على الخادم أولا أن يعرف مخدومه، فهل تعرفون مخدومكم بالحد الذي تتمكنونه قطعا نحن لا نعرف الحسين الذي هو الحسين، وإنما نعرف الحسين بحسب ما نستطيع أن نعرف. فعلى الخادم أن يعرف مخدومه أولا، وعلى الخادم أن يعرف الطريقة التي يخدم بها مخدومه، ماذا يريد مخدومه، ماذا يريد مخدومه، وإلا فإن الخدمة ما هي بخدمة، لأن الخدمة لابد أن تقع في الفناء الذي يريده المخدوم. أما أن تكون اقتراحا من عندنا فهذه ما هي بخدمة حقيقية، هذا اقتراح خدمة نحن نقترحه، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. راجعوا أنفسكم واعرفوا إمامكم قبل كل شيء، وتذكروا هذه الكلمة التي نرفعها شعارا عقائديا وعمليا في حياتنا، نحن الذين نقول من أننا زهرائيون. أعرف إمامك وعرف بإمامك. نذهب إلى فاصل. ابن أبي الحديد المعتزلي في سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: يا هازم الأحزاب، يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع، يا قالع الباب الذي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع، ولقد جهلت ولقد جهلت وكنت أحذق عالم، أغرار عزمك أم حسامك أقطع، وفقدت معرفتي فلست بعارف، هل فضل علمك أم جنابك أوسع، يا من له يا من له يا من له في أرض قلبي منزل، نعم المراد الرحب والمستربع، أهواك 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 حتى في حشاشة مهجتي نار نار تشب على هواك وتلذع، وتكاد نفسي وتكاد نفسي أن تذوب صبابة خلقا وطبعا لا كمن يتطبع، ولقد علمت بأنه لا بد من مهديكم وليومه أتوقع. في كامل الزيارات في المصدر نفسه الذي قرأت عليكم منه قبل قليل، في الباب 50 في الصفحة 46 بعد 100، إنه الحديث الثالث بسنده، بسند ابن قولوي عن المفضل ابن عمر، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث. الإمام يقول للمفضل: يا مفضل أزيدك؟ فإنه قد حدثه ما حدثه. يا مفضل أزيدك؟ أزيدك حديثا؟ قلت: نعم سيدي. قال: كأني بسرير من نور قد وضع، وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء مكللة بالجواهر. وكأني بالحسين جالس على ذلك السرير. المراد من القبة ما يكون شيئا مسقفا، فالغرفة قبة والصالة الكبيرة قبة والخيمة المحكمة في بنائها هي الأخرى قبة. وحتى البيت الكبير يقال له قبة، إنه البناء المسقف. يا مفضل أزيدك؟ قلت نعم سيدي. قال كأني بسرير من نور قد وضع. إمامنا الصادق ينقل لنا لقطة تناسب مجريات مرحلة الرجعة العظيمة. كأني بسرير من نور قد وضع وقد ضربت عليه قبة من ياقوتة حمراء مكللة بالجواهر، وكأني بالحسين جالس على ذلك السرير. والسرير قد يقصد منه ما يستعمل للنوم، ولكن الرواية لا تتحدث عن سرير النوم، لأن السرير يطلق أيضا على الكرسي الكبير، على مكان الجلوس، حينما يكون الملك جالسا في بلاطه الملكي. يقال من أن الملك جالس على سرير ملكه، فسرير الملك هو عرش الملك، هو كرسي الملك. وكأني بالحسين جالس على ذلك السرير وحوله 90,000 وحوله 90,000 قبة خضراء. وكأني بالمؤمنين يزورونه ويسلمون عليه، فيقول الله عز وجل لهم: أوليائي سلوني، فطالما أوذيتم. فطالما أوذيتم، متى أوذوا؟ ما قبل الرجعة، ما قبل الظهور، في مرحلة الغيبة، في مرحلة الحضور. مرحلة الحضور هي المرحلة التي كانت سابقة لمرحلة الغيب. أوليائي سلوني، فطالما أوذيتم وذللتم واضطهدتم فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا. هذا يعني أنهم في الدنيا. لو كان الكلام عن الآخرة لا يكون هناك من معنى لذكر حوائج الدنيا، لأن الدنيا قد ولت وانتهت. فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، إنها الرجعة، مثل ما مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن القرآن استعمل مصطلح الآخرة في الرجعة بحسب الأحاديث التفسيرية للكتاب الكريم التي وردتنا عن العترة الطاهرة، وهنا سيكون المعنى منسجما. هنا حديث عن الدنيا وعن الآخرة التي هي الرجعة، وهي استمرار للحياة الدنيوية قبل الآخرة التي هي القيامة الكبرى. فهذا يوم لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لكم. فيكون أكلهم وشربهم في الجنة. كيف يكون أكلهم وشربهم في الجنة؟ هذا هو الذي قلته لكم، من أن مرحلة الرجعة العظيمة تتعدد فيها العوالم، فهناك من العوالم ما يكون في مستوى الظهور، وهناك من العوالم ما يكون في مستوى البطون. تتمازج حقائق الغيب مع حقائق الشهادة بنحو لا نستطيع أن نتصوره الآن، وإنما يمكننا أن نلمح خياله ظلاله من بعيد من خلال هذه الكلمات. فيكون أكلهم وشربهم في الجنة. قطعا هذه الجنة، هذه الجنة ما هي بجنة الآخرة في القيامة الكبرى؟ هذه الجنان البرزخية. مر علينا أن الماحضين للإيمان قبل الرجعة من بعد موتهم سيزورون جنان رضوى في عالم البرزخ، التي هي جنان محمد وآل محمد، ويأكلون من طعامهم وشرابهم. هذه المضامين مرت علينا في الحلقات المتقدمة، الكلام هو هو. فهناك الكلام بما يناسب عالم البرزخ، وهنا الكلام بما يناسب مرحلة الرجعة العظيمة. فيكون أكلهم وشربهم في الجنة. الإمام الصادق يقول: فهذه والله الكرامة التي لا انقضاء لها ولا يدرك منتهاها. هذه عظمة الرجعة، هذه عظمة الرجعة، وهذا هو الملك العظيم الذي تحدث القرآن عنه، وتحدثت كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم عنه. هذا هو الملك العظيم، مثلما قالت أحاديثهم الشريفة من أن ملك محمد وآل محمد العظيم في الرجعة وفي الجنة، فهذا هو ملكهم العظيم. هذه لقطات، لقطات سريعة، إنها ومضات خاطفة. قطعا إمامنا الصادق وهو يحدث المفضل إنما يحدثه بمستوى المدارات، بمستوى الفهم المحدود للمفضل وأمثال المفضل. والإمام يريد من المفضل أن يوصل هذه الكلمات إلي وإليكم، فهو يراعي فهمنا وحدود تصوراتنا. هذه لقطة من الرجعة الحسينية العظيمة، وأنا مستمر معكم أحدثكم عن تفاصيل الرجعة التي وسمتها بهذا العنوان: التأريخ المستقبلي للرجعة. إنها لقطات، لقطات من هذه الجهة أو من تلك. مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري، والكتاب اختصار لبصائر الدرجات الكبرى لسعد بن عبد الله الأشعري القمي من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، وطبعة هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في الصفحة 20 بعد 100 رقم الحديث 99/45 بسند الحلي عن جابر بن يزيد إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إن لعلي في الأرض كرة مع الحسين ابنه، بداية الرجعة العظيمة حسينية، الوجود العلوي سيبقى موجودا على طول فترة الرجعة العظيمة من أولها إلى آخرها، كما تشرق الشمس وتتوارى خلف الغيوم، فإن الكرات العلوية هكذا، فكرة تكون ظاهرة واضحة للجميع، وكرة تكون ظاهرة للذين لهم صلة وعلاقة بتلك الكرة. مذكور في الكتب التي تحدثت عن الرجعة عن روايات ضيعت وفقدت، من أن سيد الشهداء سيراه الناس في العصر القائم قبل استشهاد مهدي آل محمد ب11 سنة، في السنوات الأخيرة من العصر القائم سيكون موجودا مع أنصاره الأوفياء. أما أمير المؤمنين بحسب الروايات نفسها والمصادر نفسها فإنه سيظهر للناس بعد استشهاد إمام زماننا ب8 سنوات، وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق هنا، من أن لعلي في الأرض كرة مع الحسين ابنه صلوات الله عليهما، يقبل برايته حتى ينتقم له من بني أمية ومعاوية وآل معاوية ومن شهد حربه ومن شهد حرب الحسين، حتى ينتقم له من بني أمية الذين باشروا قتل الحسين ومعاوية. معاوية هو الذي نصب يزيد وجعله خليفة من بعده، ومعاوية نصبه الذين نصبوه من خلفاء سقيفة بني ساعدة. وفي الذي نعرفه من ثقافة العترة الطاهرة، إذا كتب الكتاب إنها الصحيفة المشؤومة التي كتبها مجموعة من الصحابة وهم الذين تزعموا سقيفة بني ساعدة وصاروا خلفاءها، وكان هذا زمان النبي صلى الله عليه وآله، إذا كتب الكتاب قتل الحسين، إذا كتب الكتاب قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن القضية مربوطة بمعاوية وبسقيفة بني ساعدة، وهذا ما بينه سيد الشهداء في يوم عاشوراء حينما خضب لحيته ووجهه بدمه الشريف وقال: هكذا ألقى جدي وأقول له قتلني فلان وفلان. هذا الذي يذكر في كتب المقاتل، فإن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما قال هذا. هذه تقية كتاب المقاتل، لقد صرح باسمي الرجلين، باسمي أبي بكر وعمر، لأن الصيغة هذه في ثقافة العترة تعني أبا بكر وعمر. هكذا ألقى جدي وأنا مخضب بدمي وأقول له قتلني فلان وفلان. إن لعلي في الأرض كرة مع الحسين ابنه صلوات الله عليهما يقبل برايته حتى ينتقم له من بني أمية ومعاوية وآل معاوية ومن شهد حربه، من شهد حرب الحسين، ثم يبعث الله إليهم بأنصاره يومئذ من أهل الكوفة 30,000 ومن سائر الناس 70,000، فيلقاهم بصفين مثل المرة الأولى حتى يقتلهم، فلا يبقى منهم مخبر، ثم يبعثهم الله عز وجل، يبعثهم فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون وآل فرعون. هذا في القيامة، هذا في القيامة. ثم يبعثهم الله عز وجل فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون وآل فرعون، وهناك احتمال أن المراد من العذاب هنا مع فرعون وآل فرعون في جهنم البرزخ، لأن فرعون يعذب في جهنم البرزخ بصريح القرآن، بصريح القرآن. ثم كرة أخرى لمن لعلي، ثم كرة أخرى مع رسول الله في آخر عصر الرجعة العظيمة. قلت لكم قبل قليل من أن الوجود العلوي سيكون موجودا على طول عصر الرجعة العظيمة، وسأحدثكم عن هذا أيضا. كل هذه المفردات سأحدثكم عنها، وسيأتي الكلام عنها تباعا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. قلت لكم في بداية هذا البرنامج من أن بانوراما الرجعة العظيمة موسوعة عقائدية ضخمة، إنها بضخامة الرجعة العظيمة، إنها بأهمية الرجعة العظيمة. ثم كرة أخرى مع رسول الله حتى يكون خليفته في الأرض. حتى يكون خليفته في الأرض ويكون الأئمة عماله، عماله يعني وزراءه، يعني مدراءه، يعني كبار موظفيه. الضمير يعود على رسول الله، فعلي خليفته بمثابة رئيس الوزراء، والأئمة صلوات الله عليهم هم عمال رسول الله، ويكون الأئمة عماله وزراءه كبار موظفيه، وحتى يعبد الله علانية فتكون عبادته علانية في الأرض كما عبد الله سرا في الأرض، كما عبد الله سرا في الأرض عبر القرون التي مرت أيام دولة الباطل منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم الخلاص، إلى يوم الظهور. العبادة الحقيقية كانت سرية، العبادة العلنية كانت مزيفة في الأعم الأغلب عبر التاريخ منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم الخلاص، يوم الظهور الشريف. وحتى يعبد الله علانية فتكون عبادته علانية في الأرض كما عبد الله سرا في الأرض. ثم قال: إي والله. الذي يقول هذا الكلام إمامنا الصادق لجابر الجعفي. إي والله وأضعاف ذلك. ثم عقد بيده أضعافا، ثم عقد بيده أضعافا، أشار بحركة من يديه وأصابعه، بحركة كانت معروفة في زمن الإمام الصادق أنها تشير إلى الأضعاف المضاعفة. ثم قال: إي والله وأضعاف ذلك. ثم عقد بيده أضعافا. يعطي الله نبيه ملك جميع أهل الدنيا. منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم يفنيها، حتى ينجز له موعوده في كتابه كما قال: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنها الدولة المحمدية العظمى. وهذا الكلام مر علينا كرارا ومرارا في طوايا الحلقات المتقدمة، حتى ينجز له موعوده في كتابه كما قال: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي المصدر نفسه إنه حديث طويل مفصل، حديث المفضل ابن عمر مع إمامنا الصادق صلوات الله عليه، أقرأ جانبا منه، صفحة 454 وما بعدها. قال المفضل يخاطب الإمام الصادق: يا سيدي، ماذا يعمل المهدي صلوات الله عليه؟ فقال الإمام الصادق صلوات وسلام عليه: تثور سراياه على السفياني إلى دمشق، فيأخذونه ويذبحونه على الصخرة. هذا في عصر الظهور. ثم يظهر الحسين بن علي، إنها مقدمات الرجعة، مثلما قلت لكم من أن الحسين صلوات الله عليه سيكون ظاهرا بين الناس في العراق في السنوات الأخيرة من العصر القائمي في مرحلة الظهور. ثم يظهر الحسين بن علي في 12,000 صديق و72 رجلا، أصحابه الذين قتلوا معه يوم عاشوراء، فيا لك عندها من كرة زهراء ورجعة بيضاء. هذه الكلمات بحاجة إلى شرح وبيان، لكنني سأعود إليها، سأعود إليها إن وجدت متسعا من الوقت في قادم الحلقات، سأعود إليها. فيا لك عندها من كرة زهراء ورجعة بيضاء. ثم يخرج الصديق الأكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وتنصب له القبة البيضاء على النجف، وتقام أركانها: ركن بالنجف، وركن بهجر، هجر في بلاد الخليج العربي، وركن بصنعاء اليمن، وركن بأرض طيبة، إنها أرض المدينة، ثم يخرج الصديق الأكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وتنصب له القبة البيضاء على النجف، وتقام أركانها: ركن بالنجف، وركن بهجر، وركن بصنعاء اليمن، وركن بأرض طيبة. فهل هذا بناء من الصخور؟ قلت لكم بأن عالم الرجعة العظيمة عالم آخر، فما هذا ببناء صخري يكون ممتدا من النجف إلى أطراف الخليج العربي إلى اليمن وإلى المدينة المنورة؟ إنه بناء ولكن من نحو آخر، يتناسب مع مرحلة الرجعة العظيمة. إنها القبة العلوية البيضاء، وتنصب له القبة البيضاء على النجف، وتقام أركانها: ركن بالنجف، وركن بهجر، وركن بصنعاء اليمن، وركن بأرض طيبة. يقال لها طيبة ويقال لها طيبة. فكأني أنظر إلى مصابيحها تشرق في السماء والأرض، إنها مصابيح القبة العلوية البيضاء. فكأني أنظر إلى مصابيحها تشرق في السماء والأرض، كأضوأ من الشمس والقمر، فعندها تبلى السرائر. إلى أن تقول كلمات الإمام: ثم يظهر السيد الأجل محمد صلى الله عليه وآله في أنصاره والمهاجرين ومن آمن به وصدقه واستشهد معه، ويحضر مكذبوه الشاكون فيه والمكفرون والقائلون فيه أنه ساحر وكاهن ومجنون ومعلم وشاعر وناطق عن الهوى، ومن حاربه وقاتله حتى يقتص منهم بالحق. ويجازون بأفعالهم منذ وقت ظهر رسول الله إلى وقت ظهور المهدي إماما إماما ووقتا وقتا. الحديث عن الرجعات والأوبات والكرات لكل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومر علينا من أن رجعة كل إمام ستكون مع أمته مع قرنه. إلى أن يقول المفضل: يا سيدي، رسول الله وأمير المؤمنين يكونان معه؟ هل يكونان مع المهدي عند ظهوره؟ فقال الإمام: لا بد أن يطآن الأرض، إي والله، حتى ما وراء القاف. والقاف في ثقافة العترة الطاهرة الفضاء ما وراء الأرض. لابد أن يطعاني الأرض، إي والله، حتى ما وراء القاف، إي والله، وما في الظلمات. ما في الظلمات إنها المجرات الواسعة، فإن الفضاء مظلم إذا ما خرجنا من الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض. وما في الظلمات وما في قعر البحار، حتى لا يبقى موضع قدم إلا وطأه وأقام فيه الدين الواجب لله تعالى. هذه المواقف وهذه المشاهد تكون مع إمام زماننا، ولكنها لا تكون علنا، تكون سرا. فمحمد وعلي معه، بل الأحاديث أخبرتنا من أن أول خطوة يخطوها إمام زماننا في مشروع ظهوره الشريف يذهب إلى رضوى، يذهب إلى رضوى، إلى جبل رضوى، وهناك يلتقي بمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، ومنهما تبدأ حركة إمام زماننا من بعد هذا اللقاء. فمثل ما قلت لكم هم موجودون في كل المراحل، ولكن في بعض المراحل يكونون صلوات الله عليهم، أتحدث عن محمد وآل محمد بأجمعهم، يكونون ظاهرين، قد يكون الظهور لأجمعهم، قد يكون الظهور لبعضهم، وفي بعض المقاطع الزمانية من مرحلة الرجعة العظيمة يكون ظهورهم محدودا. وهذا هو شأن مرحلة الرجعة العظيمة. هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا بد أن يطعان الأرض محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، لا بد أن يطعان الأرض، إي والله حتى ما وراء القاف، إي والله وما في الظلمات، إلى أبعد نقطة في هذا الفضاء الواسع، وما في قعر البحار، حتى لا يبقى موضع قدم إلا وطأه وأقام فيه الدين الواجب لله تعالى. والآية تختصر كل هذا الكلام ليظهره على الدين كله. هذه الآية، هذه الجملة من الآية 33 من سورة التوبة، ومن الآية 28 بعد البسملة من سورة الفتح، ومن الآية 9 بعد البسملة من سورة الصف، ليظهره على الدين كله، تختصر كل المقال. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن سخاء النفس عما في أيدي الناس لأفضل من سخاء البذل، إن الوعظ الذي لا يمجه سمع ولا يعدله نفع ما سكت عنه لسان القول ونطق به لسان الفعل، إن أفضل الدين الحب في الله والبغض في الله والأخذ في الله والعطاء في الله سبحانه، إن الدين لشجرة أصلها الإيمان بالله وثمرها الموالاة في الله والمعاداة في الله سبحانه، إن مكرمة صنعتها إلى أحد من الناس إنما أكرمت بها نفسك وزينت بها عرضك، فلا تطلب من غيرك شكر ما صنعت إلى نفسك. العياشي، تفسير العياشي، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، صفحة 324، رقم الحديث 114، عن الفضيل، إنه الفضيل ابن يسار من أصحاب الأئمة المعروف، قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن قول الله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يجيء رسول الله في قومه وعلي في قومه، والحسن في قومه، والحسين في قومه، وكل من مات بين ظهراني إمام جاء معه. هذا الوصف يأتي منسجما مع الرجعة العظيمة. أما في القيامة الكبرى فإن الأمور ستجري بنحو آخر. في القيامة الكبرى أيضا سندعى بأئمتنا، هويتنا التكوينية والتشريعية ترتبط ارتباطا وثيقا بأئمتنا، لكن أحاديث القيامة الكبرى تخبرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وأن آل النبي سيكونون في منزلة عالية يشرفون من خلالها على مجريات القيامة الكبرى. أما هذا التفصيل فهو أنسب مع مرحلة الرجعة العظيمة، والرجعة العظيمة هي القيامة الوسطى، مثلما الظهور القيامة الصغرى فإن الرجعة العظيمة هي القيامة الوسطى، بعد ذلك تأتينا القيامة الكبرى. الفضيل يسأل الباقر صلوات الله عليه عن قول الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال يجيء رسول الله في قومه وعلي في قومه والحسن في قومه والحسين في قومه وكل من مات بين ظهراني إمام جاء معه، قطعا من الذين محضوا الإيمان ومن الذين محضوا الكفر. ونقرأ أيضا في مختصر البصائر صفحة 114 رقم الحديث 89/35 عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول إن المدثر هو كائن عند الرجعة، كائن يعني متحققا يعني حاصلا، إن المدثر من أن هذا العنوان وهو عنوان قرآني، والمدثر في القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه سورة المدثر بعد البسملة، الآية الأولى والتي بعدها، يا أيها المدثر قم فأنذر. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول من أن ما تحدث به القرآن على نحو الإشارة والرمز، يا أيها المدثر قم فأنذر، ما تحدث به هنا فإنه سيتحقق في مرحلة الرجعة العظيمة، لأن الإنذار الأعظم لرسول الله لم يتحقق، ما قام به من إنذار في بلاد الحجاز في مكة والمدينة كان إنذارا صغيرا، ذلك هو الإنذار الأصغر. الإنذار الأكبر هو هذا، والذي ستتجلى عاقبته فيما تحدث عنه القرآن ليظهره على الدين كله. لو كان إنذار النبي في مكة والمدينة هو لو كان إنذاره في مكة والمدينة هو الإنذار الأعظم بعينه لظهر دينه على كل دين، لكن هذا لم يتحقق، ولن يتحقق إلا في مرحلة الظهور الشريف بمستوى من المستويات، بمستوى عظيم قطعا من المستويات، لكن المستوى الأعظم والإنذار الأعظم سيتحقق في الرجعة العظيمة، وتحديدا في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة بعد انتهاء أم المعارك الكبرى، وبعد القضاء على إبليس ومشروعه القذر. إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول إن المدثر هو كائن عند الرجعة، هذا البرنامج سيتحقق عند الرجعة. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أحياة قبل القيامة ثم موت؟ فقال له عند ذلك: نعم والله لكفرة من الكفر بعد الرجعة أشد من كفرات قبلها، من كفرات قبلها قبل الرجعة. فإن الكفر في مرحلة الرجعة العظيمة سيكون أشد من الكفر في مرحلة الظهور، وأشد من الكفر في مرحلة الغيبة، وأشد من الكفر في مرحلة الحضور، أعني حضور المعصومين، وأشد من الكفر فيما كان سابقا لعصر النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان أبينا آدم وما قبل أبينا آدم. أحياة قبل القيامة ثم موت؟ هذا سؤال الرجل لأمير المؤمنين، فقال له عند ذلك: نعم والله لكفرة من الكفر بعد الرجعة أشد من كفرات قبلها. ولذا فإن عليا سيقتل في مقطع من مقاطع الرجعة العظيمة، وعاشوراء الثانية عاشوراء الرجعة ستكون أيضا. سأحدثكم عن عاشوراء الثانية وسأبين لكم تفاصيل الموضوع في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. وماذا نقرأ أيضا في مختصر البصائر صفحة 117 رقم الحديث 94/40 إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل يوم هم على النار يفتنون، هذه نار الرجعة وما هي بنار جهنم. قد تنطبق الآية على نار جهنم في أفق ثان، لكن الرواية هنا تتحدث عن أن الآية في أفق الرجعة يوم هم على النار يفتنون. قال يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. هذا الموضوع موضوع عميق جدا. هذا يقودنا إلى أصل خلقتنا، هذا يعود بنا إلى موضوع الطينة وكيف خلقنا. فإننا خلقنا من طينة ممزوجة فيها ما هو طيب وفيها ما هو خبيث. لماذا؟ لأن الأمر من جهة يتوقف على اختياراتنا في العوالم الأولى التي تحقق فيها وجودنا قبل الأرض وقبل عالم التراب من جهة، ومن جهة أخرى إن العيش في الأرض يحتاج إلى هذه الطينة الممزوجة، وإلا إذا كانت طينتنا ليست ممزوجة ستكون الحياة عسيرة علينا. أقرب لكم الفكرة مثلما يوصي رسول الله صلى الله عليه وآله أبا ذر، حيث يقول له من أنك لن تكون مؤمنا حتى ترى الناس، حتى ترى الناس حمقاء حمقى في دينهم وعقلاء في دنياهم. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فنحن نعيش الكثير من الحماقة في ديننا، ولكننا في الوقت نفسه نعيش الكثير من التعقل، من العقلانية، قولوا ما شئتم، من العقل في دنيانا. هذا واقع الحياة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا من الحماقة في الإنسان، ولولاها فإنه لا يستطيع أن يعيش في الدنيا. ولو فكرنا بدقة فإن الكلمات هذه ستكون جلية وواضحة أمام نواظرنا. لو أننا حكمنا عقولنا في حياتنا فحينئذ سوف لن نبني بيوتا، لن نشتري بيوتا، لن نؤجر بيوتا، لأن العقل يقول من أن الدنيا مؤقتة. فلماذا كل هذا؟ لن نفكر في إعمار الأرض ولا في إعمار حياتنا بحدود العالم الدنيوي، لن يفكر الرجل بالزواج ولن تفكر المرأة بالزواج. الحماقة هي التي تجعلنا في غفلة عن عواقب الأمور. لابد أن نعيش في هذه الدنيا مثلما أننا جبلنا على حب الدنيا، لأننا لن نستطيع أن نواصل حياتنا فيها من دون أن نحبها، فنحن مجبولون على حب الدنيا. وفي الوقت نفسه فإن الدين يربينا على أن نوظف حب الدنيا في المسار الصحيح، لا أن نجعل حب الدنيا طوفانا يغطي كل شيء في حياتنا، وإنما نوظف هذا الحب للدنيا لأجل أن نعيش في الدنيا براحة مؤقتة محدودة، ليس هناك من راحة مطلقة ومفتوحة في هذه الدنيا. قد تأتي الراحة لفترة زمانية محدودة ثم يأتي التعب بعد ذلك، وتأتي المتاعب والهموم والغموم، فتكون الراحة بمثابة استراحة مؤقتة ما بين دفعات وموجات من الهموم والغموم والمشاكل والمنغصات بكل أشكالها، أشكالها المادية وأشكالها المعنوية. هذا هو واقع الحياة. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل كثيرا، سأقرأ الحديث مرة أخرى عليكم. إمامنا الصادق بخصوص هذه الآية يوم هم على النار يفتنون قال: يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب، كما يكسر الذهب حينما نأتي بمعدن الذهب لا بد من إذابته، أو حينما نأتي بمصوغات ذهبية أو بسبائك الذهب، هناك شيء يمازج الذهب بنسبة كثيرة بنسبة قليلة من النحاس وغيره، فإذا أردنا تنقية الذهب فلا بد من كسر هذا الذهب، من إذابته، من كسره، من تفكيكه. المراد من الكسر التفكيك. يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب، قطعا هذا الكلام لن ينطبق على الجميع، وإنما ينطبق على الذين سيحصلون على النقاء في مرحلة الرجعة العظيمة، فيذهبون إلى القيامة الكبرى من دون حساب، يذهبون أنقياء مرورا بالقيامة الحسينية، والتي سأحدثكم عنها أيضا. يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. الذي خلق من طينة ممزوجة ما بين الطيب والخبيث. إذا كانت النسبة الطيبة كبيرة جدا وكانت النسبة الخبيثة قليلة جدا سينقى سيلتحق الخبيث بالجهة الخبيثة. وكذلك الذين نسبة الخبيث في طينتهم كثيرة جدا وهناك شيء من المزيج الطيب أيضا سيعزل هذا الطيب ويلتحق بجهته وتبقى الطينة الخبيثة مركزة. ولهذا السبب فإن الذين يحشرون في الرجعة من محضوا الإيمان ومن محضوا الكفر. الذين محضوا الإيمان طينتهم يغلب عليها المزيج الطيب، المزيج الخبيث يكون قليلا جدا فيها. والذين محضوا الكفر يغلب على طينتهم المزيج الخبيث. وإذا كان هناك من مزيج طيب فهو قليل جدا. ولذا فإن عملية الكسر التكويني والتي يصاحبها الكسر التشريعي أيضا، هناك جنبة مادية وهناك جنبة معنوية للتنقية وللتصفية. ولذا فإن القيامة الحسينية ستأتي بعد انتهاء عصر الرجعة العظيمة لتقييم كل هذا الذي قد جرى. فهناك من يكتمل ملفه قبل القيامة الكبرى فلا حاجة للنظر في ملفه في القيامة الكبرى، فتكون الملفات مكتملة للذين محضوا الإيمان وللذين محضوا الكفر على المستوى التكويني وعلى المستوى التشريعي كي يلتحق كل جنس بجنسه بأصله. هذا ما هو كلامي، الروايات والأحاديث هي التي أخبرتنا. وهذا الموضوع موضوع موسع معقد، فأنا هنا لا أريد الخوض في هذه التفاصيل لأنني سأكون محتاجا إلى عدد كبير من الحلقات، وهذا ما لا أريده، أحاول أن أتجنبه بقدر ما أستطيع كي أركز حديثي على مضمون عنوان البرنامج بانوراما الرجعة العظيمة. إنها رؤية واسعة متسعة شاملة لعقيدة الرجعة العظيمة. يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب حتى يرجع كل شيء إلى شبهه، يعني إلى حقيقته. هل بدأتم تدركون مدى عظمة عقيدة الرجعة العظيمة ومن أنها ضرورة كونية في سياق الحديث عن المعاد الإلهي؟ لا بد من الرجعة العظيمة لأنها ضرورة كونية بحسب التدرج في مظاهر الأشياء. الكون مبني على تعدد المظاهر، ولذا فإن الظهور الشريف هو مظهر أصغر للقيامة الكبرى. الرجعة العظيمة مظهر أوسط حتى نصل إلى المظهر الأكبر إلى القيامة الكبرى. فالكون بني تكوينا وتشريعا على تعدد المظاهر. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا الله الغاث يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا
لازلت أقرأ عليكم من مختصر البصائر، إنها الصفحة 91، رقم الحديث 59/5 بسنده، بسند الحلي عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكة. إنها الآية 24 بعد 100 بعد البسملة من سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا، لأن الآية تستمر وتقول: ونحشره يوم القيامة أعمى. فهنا معاوية بن عمار يسأل الإمام الصادق عن ما ذكرته الآية: فإن له معيشة ضنكا. فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: هي والله للنصاب. والنصاب على نوعين، هناك نصاب سقيفة بني ساعدة، وهم النصاب النصاب، وهناك نصاب سقيفة بني طوسي، وهم نصاب الشيعة. ونصاب الشيعة في أحاديث العترة ألعن وأقذر وأنجس من نصاب سقيفة بني ساعد، لأنهم يكونون أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، مثلما وصف إمامنا الصادق أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى بهذا الوصف. فقال: هي والله للنصاب. قلت معاوية ابن عمار: ف فقد رأيناهم في دهرهم الأطول في كفاية حتى ماتوا. إنهم يعيشون متمتعين بحياتهم الدنيوية، مثلما جاء في الأحاديث القدسية من أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إنه المؤمن ببيعة الغدير، وإنه الكافر ببيعة الغدير. فأشد الكفر في الكتاب الكريم هو الكفر ببيعة الغدير. معاوية بن عمار يقول: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، يقول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. فقال: هي والله للنصاب. قلت: فقد رأيناهم في دهرهم الأطول في كفاية حتى ماتوا، كانوا مرتاحين، فأين هذا الضنك في حياتهم؟ فقال: والله ذاك في الرجعة، ليس الآن. فقال: والله ذاك في الرجعة يأكلون العذرة. والعذرة خراء الإنسان، الخراء، يأكلون الخراء، هذا هو طعامه. هذا منطق قرآني، هذا منطق قرآني. قد تستغربون من هذا، وقد يتصور البعض أن الكلام يقع في حد الخرافة. هذا منطق قرآني. تعالوا إلى كتاب الله. في سورة طه نفسها، إنها الآية 24 بعد 100 بعد البسملة: ومن أعرض عن ذكري. وبينت لكم في الحلقات الماضية من أن مصطلح الذكر في الكتاب الكريم بحسب تأويل العترة لقرآنها، المراد من الذكر ولاية علي وآل علي، ولاية محمد وآل محمد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه قضية تكوينية في الصفحة نفسها من المصحف الذي بين يدي في سورة طه. تدبروا في هذه الكلمات: الآية 7 بعد 10 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. الكلام عن إبليس في سياق قصة أبينا آدم وأمنا حواء. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تكوينا: يا آدم إنك في مكان لا شقاء فيه. عملية تكوينية: إذا خرجت من الجنة ونزلت إلى الأرض، وهو جزء من البرنامج الآدمي أساسا، فإن الأرض تكوينا تكون محلا للشقاء، فيها شقاء. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لأن الجنة تكوينا لا شقاء فيها. أتحدث عن جنة أبينا آدم، وجنة أبينا آدم لا هي من جنان البرزخ ولا هي من جنان الآخرة، هذه جنة أبينا آدم جزء من برنامج الخلافة، جزء من برنامج الخلق الآدمي. إن لك في الجنة تكوينا، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا يصيبك التعب، ولا تضحى لا يصيبك التعب، لا يصيبك الإرهاق، لا يصيبك ما يصيبك من الملل والضجر والكسل. إنها الدنيا، إنها الأرض، إنه التراب. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إلى آخر ما جاء في قصة أبينا آدم. فهنا حينما تقول الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وإمامنا الصادق يقول من أن ذلك يتحقق في الرجعة للنصاب، فإنهم يأكلون الخرأ تكوينا لا يستطيعون أن يصلوا إلى غير هذا الطعام، هذا هو الذي يستطيعون الحصول عليه تكوينا، تكوينا، وليس هناك من أحد يمنعهم، هم سيعيشون في طبقة من طبقات عالم الرجعة. مر الكلام علينا من أن عالم الرجعة طبقات، طبقات ظاهرة وباطنة متعددة. الذين محضوا الكفر سيعيشون في فترة حياتهم في الرجعة العظيمة، يعيشون في جزء تكويني من عالم الرجعة العظيمة، وفي هذا الجزء التكويني تكوينا لا يستطيعون أن يصلوا إلى غير الخراء. قطعا الطعام بالنسبة لهم ليس منحصرا بالخراء فقط، وإنما الخراء سيكون سيد طعامهم. المنيو في مطعمهم سيبدأ بالخراء، وهكذا إلى بقية أنواع المطعومات الأخرى. إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف، دققوا النظر معي في سورة الأعراف، الآية 50 بعد البسملة من سورة الأعراف. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذا تحريم تكويني وليس تحريما شرعيا، نحن نتحدث هنا عن تكوين وليس عن تشريع. هذه ما هي فتاوى؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، لا يمكن أن يصلوا إلى طعام أهل الجنان، ولا يمكن أن يتواجد طعام أهل الجنان في النيران. وإذا افترضنا من باب افتراض المستحيل أن الطعام الجناني سيكون في النيران، سيتغير، لن يكون مثل ما يتناوله أهل الجنان، هذا إذا افترضنا الأمر من باب افتراض المستحيل نظريا، الكلام نظري. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. دققوا النظر في الآيات، دققوا النظر، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. من هم هؤلاء؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ماذا بعد؟ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ماذا قالت سورة طه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. القوانين هي هي، لأن الرجعة قيامة وسطى. الحديث في سورة الأعراف عن القيامة الكبرى. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. المعنى الأول لآيات الله محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، لأنهم أعظم ما خلق الله، لأنهم أعظم آيات الله. أمير المؤمنين هو الذي يقول ما لله من آية أكبر مني وأنا النبأ العظيم، وليس هناك من نبأ يكون أعظم من علي. النبأ الأعظم علي، والآية الأكبر علي. فأعظم آيات الله محمد وآل محمد صلوات الله عليه. فاليوم ننساهم في سورة الأعراف كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الذي له معيشة ضنكا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا سيجري عليه في الرجعة ويجري عليه في القيامة الكبرى أيضا. مضامين الآيات هي التي تتحدث بهذا تكوينا تكوينا. سيكون طعامهم الخراب، مثلما هناك منيو لطعام أهل جهنم. القرآن حدثنا عن هذا الطعام. هذا الذي ذكره القرآن في سورة الكهف مثلا في الآية 29 بعد البسملة، مما جاء فيها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يستغيثوا يريدون شرابا من شدة العطش، يستغيثون من شدة العطش وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. في الروايات المراد من المهل هو النحاس الذائب، فهذا الماء كالمهل، هو أشد من المهل. ولكن القرآن يخاطبنا بالمفردات التي نعرفها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، كأنه النحاس الذائب يشوي الوجوه. الروايات تقول لنا هكذا، من أنهم يقربون منهم هذا الماء، آنية هذا الماء، فلما يقرب وجهه من الآنية كي يشرب يذوب وجهه، يسقط في تلك الآنية، يشوي الوجوه. الروايات تقول من أن وجهه يذوب، يسقط في هذا الماء الذي هو كالمؤل. وإن يستغيثوا، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. وماذا في المنيو أيضا؟ نقرأ في سورة الغاشية ليس لهم طعام إلا من ضريع، الآية 6 بعد البسملة من سورة الغاشية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ما هو الضريع في رواياتنا؟ المراد من الضريع في رواياتنا عرق أهل جهنم، وأي عرق هذا؟ عرق أهل جهنم. وماذا بعد؟ وصديد فروج الزواني في جهنم، هذا هو الضريع، هذا طعامهم، هذا صنف من أصناف الأطعمة التي ستقدم لهم في منيو جهنم. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، تكوينا ليس لهم من طعام إلا هذا، لا يمكن أن يكون في عالم جهنم شيء غير هذا. في سورة الدخان الآية 43 بعد البسملة وما بعدها، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، كالنحاس الذائب، هو أشد، لكن المفردات المتوفرة لتوضيح المطلب هي هذه، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، تكوينا هذا هو طعامه. فهذا الذي يقوله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يجيب معاوية بن عمار بخصوص النصاب في زمان الرجعة، فقال والله ذاك في الرجعة فإن له معيشة ضنكا، والله ذاك في الرجعة يأكلون العذرة يأكلون الخراء، هذا هو منيو الأطعمة عنده. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، وفي فناء معرفة عقيدة الرجعة العظيمة. توسلوا بسيدة الرجعة، إنها الزهراء العظيمة، إنها الزهراء الأعظم. توسلوا بسيدة الرجعة، توسلوا بالقيمة على الدين وأهل الدين فاطمة، توسلوا بها أن تأخذ بأيدينا، أن تأخذ بأيدينا في الطريق الذي تريده هي أن نسير فيه، وأن نمتلك بصيرة وفقها في عقيدة الرجعة العظيمة وفي سائر شؤون العقيدة السليمة، في رعاية صاحب الأمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً